وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع، قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن عمر رضي الله عنه من تقديره بثلاث، وروي عن أنس رضي الله عنه خلافه، قاله في الشرح: لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب، وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط، ولو فسخ البيع، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ونقل أبو طالب رحمه الله له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله كالشفيع، وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. ما هو الدليل؟ الدليل حديث المسلمون على شروطهم، فهذا شرط ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال، فالأصل الجواز. اشترط، يقول: اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار أسبوع، ما في مانع. قال: لي الخيار شهر، ما في مانع. الخيار سنة، ما في مانع. إذا رضي الطرفان فلا مانع من هذا الشرط، سواء طالت المدة أم قصرت. لكن بعض العلماء يستثني ما يفسد في تلك المدة، فإنه لا يجوز أن تشترط مدة يفسد فيها المبيع، أن هذا فيه إفساد المبيع. اشترى منه فاكهة، قال: لي الخيار مثلا 6 أشهر، معروف أن هذه الفاكهة لو تركت هذه المدة فسدت. والخيار كما سمعنا، إذا اشترطوا الخيار للبائع والمشتري فإنه لا يجوز التصرف في المبيع، لا يجوز التصرف فيه إلا بتجربة المبيع. فهنا الآن هذه الفاكهة لا يستفيد منها أحد، لا المشتري ولا البائع، لا يتصرف في المشتري في الفاكهة، لأن البائع له شرط قد يرجع. فإذا معناه أنها ستترك حتى تفسد، وهذا إضاعة للمال، هذا حرام. إما أن يفسد الشرط، يعني يترك الشرط يأكلها المشتري، وإما أن يبقيها لأجل الشرط حتى تفسد، فهذا شرط باطل، هذه المدة تكون باطلة. إذن تجوز المدة ولو طالت بشرط ألا يكون المبيع مما يفسد في تلك المدة. ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، نعم، لأنه لو تصرف ما في فائدة من الخيار. هذا اشترى شاة وشرط البائع الخيار، شرط البائع أو شرط الاثنان الخيار 3 أيام، هل يمكن للمشتري يذبح الشاة ويأكلها؟ الجواب لا، كيف يأكلها وفيه شرط للبائع؟ إذن هذا البيع موقوف الآن لأنه قد يفسخ، لكن نقول نعم إذا كان الشرط لطرف وتصرف فتصرفه صحيح ويكون إبطالا لشرطه. اشترى شاة وقال المشتري لي الخيار أسبوع، الخيار الآن للمشتري فقط، قال لي الخيار أسبوع، وبعد يوم ويومين ذبح الشاة وأكلها، ما في شيء، لأنه الآن أمضى البيع، ما دام أنه استعمل المبيع فهو قد أمضى البيع، لأنه يعلم أنه لا يجوز له استعمال المبيع، فهذا فيه إمضاء للبيع. إذا لا يجوز لا إتلاف المبيع ولا استعماله. قد مثلا اشتري سيارة وقال لي الخيار أسبوع، لي الخيار أسبوع، قال رضيت فاشترى السيارة وصار يستعملها، استعملها طوال الأسبوع، يذهب ويأتي يسافر وكذا، وبعد أسبوع رد السيارة، هذا يكون يفتح باب التحايل لأخذ. كل إنسان يشتري يستطيع أن يشتري سلعة ويشترط الخيار ويستعملها ما شاء، وهنا والفسخ من الأصل ثم يرد السلعة، هذا فيه عدوان على أموال الآخرين بدون حق. أنت لماذا شرطت هذه المدة؟ قال والله لأنظر وأتأمل، قد تعجبني هذه السلعة وقد لا تعجبني. قل نعم يجوز أن تستعملها حتى يتبين لك الأمر، لأن السيارة قد لا يتبين الحال باستعمالها مثلا في 5 أو 10 دقائق أو ربع ساعة، يحتاج يمشي فيها نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، ما في مانع استعملها حتى يتبين له. فإذا تبين له إما أن يبقي السلعة وإما أن يستأذن البائع. إذا لا يجوز له أن يتصرف في السلعة لا بإفساد أو لا بإتلاف ولا باستعمال، لا يتصرف إلا في 3 صور. الصورة الأولى تجربة المبيع، تجربة يقال تجربة بكسر الراء، يعني شائع عند كثير من الناس تجربة، هذا خطأ، الصواب كسر تجربة المبيع، يعني يجرب حتى يتبين، فيتبين له خلاص هذه أمانة الآن عنده يجب عليه أن يحفظها. طيب الحالة الثانية بإذن الطرف الآخر يستأذن صاحب السيارة ويقول أنا تبين لي السيارة، عرفت الآن أنها جيدة أو غير جيدة، لكن ما زلت أشاور وكذا، السيارة الآن واضح أنها جيدة لكنه يستشير هل يشتري يعني يمضي البيع أو يرد، لكن استأذن، قال والله استأذنك عندي مشوار عندي كذا سأذهب إلى كذا، فإذا أذن صاحب السيارة هذا واضح ما في إشكال. الصورة الثالثة أن يكون معه، أن يكون معه، فإذا كان معه فهذا فيه إذن ضمني. قال إيش رأيك أمر عليك اليوم بسيارتك نذهب إلى كذا وكذا، جربها معه، فذهب إليه وحمله في السيارة وذهبا معا، هذا إذن ضمني، جرب المبيع مع الطرف الآخر فهذا إذن ضمني. طيب إنما قال ويحرم، يأتي إن شاء الله، قال لكن يحرم تصرفهما في الثمن، من هو الذي يحرم تصرف في الثمن؟ هو البائع، لكن هذا فيما إذا كان الثمن عينا، إذا كان الثمن عينا أو نقد له قيمة له خصوصية، أحيانا ينقد الذهب ولا يريد أن يأخذ فضة، لأن الدينار يكون ب12 درهما ويثقل عليه حمل الدنانير، فجاءه ب100 دينار واشترى السيارة هذه ب100 دينار في الزمن السابق، ثم المشتري تصرف في ال100 دينار ولما فسخ البائع، أقصد تصرف في ال100 دينار فلما فسخ البيع جاءه ب1000 درهم أو 1200، 100 إذا كان في 10 صار ب1000، جاءه ب1000 درهم في كيس كبير، قال خذ هذه هذا مالك، يقول لا أنا أعطيتك دنانير ولا أريد دراهم، أنت الآن صرفت صرف أعطيتني غير النقد فأنا لا أقبل. يقول صحيح من حق المشتري أن يأخذ النقد الذي دفع ولا يلزم قبول الدراهم، في فرق بين وإن كانت القيمة واحدة لكن في فرق، فرق من يحمل 100 دينار وبين أن يحمل 1000 درهم، لأن لها ثقل تحتاج إلى حمل وثقل وربما تكون عرضة للسرقة. أما إذا كانت النقود متقاربة وليس فيها فرق فلا شك أنه يجوز أن يتصرف في هذا الثمن ويعطيه مثله يعني آخر، لأن يقولون الدراهم لا تتعين بالتعيين، إذا قال اشتري بعت عليك هذا بهذه 100 ريال المعينة وقال قبلت ثم أعطاه ورقة 100 أخرى غير الأولى فلا 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 بأس، ولا تلزم 100 المعينة لأنه لا فرق بين ورقة وأخرى كلها واحد. فإذا نقول الثمن في تفصيل، إن كان يختلف الأمر فإنه نعم لا يجوز أن يتصرف فيه ويعطيه نقدا آخر، وإذا كان لا يختلف فلا بأس أن يتصرف بهذا النقد ويعطيه نقدا آخر مثل الأول. قال إلا بما يحصل بتجربة البيع إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب، وينتقل كالمعيب يعني كما لو اشترى معيبا وعلم بالعيب وتصرف فيه فإنه يبطل خياره لأنه رضي بالسلعة معيبة. سيأتي في خيار العام. يقول ينتقل الملك من حين العقد للمشتري، يعني هذا السؤال وارد، قال طيب هذا الآن اشترى السيارة وفيه خيار أسبوع، في هذه المدة لو تلفت السيارة بدون تعدي ولا تفريط تذهب على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ الجواب أن تذهب على المشتري لأنه ملكها بالعقد، لأن هذا معنى العقد، اشتريت منك السيارة بعث عليك ولي الخيار أسبوع. وذلك قال أيضا قالوا لنا الخيار أسبوع بهذا وهذا، الآن السيارة ملك للمشتري لكنه ملك مشروط فانتقلت إلى المشتري بأصل العقد. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني معناه أن العبد صار للمشتري دون المال، من ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، أما العبد فهو للمبتاع من حين العقد. لأن هذه مسألة واضحة، والحديث وإن كان غير وارد في خيار الشرط لكن هذا الحديث في أصل العقد، وهذا عقد صحيح والخيار هنا لا يبطله، هذا بيع تام إجاب وقبول الشروط تامة لكنه معلق، فالعقد قد وقع صحيحا، والأصل في العقد أنه ينقل الملك في الحال، وهذا عقد صحيح، والشرط ليس تعليقا للبيع، هذا شرط البيع نفذ وتم، لكن هذا فيه يعني حق في الفسخ، يملك الفسخ، العقد قد حصل وتم وله الآن حق النقض، له حق الفسخ إذا شاء. ولذلك إذا رضي المبيع ما حاجة لتجديد العقد، لأن العقد قد وقع صحيحا، لكن له الخيار يعني له خيار في نقض العقد، إن شاء أن ينقضه نقضه، وإن لم ينقض فإن الأصل أنه قد تم. يقضوه عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. ثم الآن ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه ما ذكره بعد ذلك بقوله فما حصل في تلك المدة يعني مدة الخيار من النماء المنفصل فللمنتقل له. هذا اشترى شاة واشترط الخيار أسبوع، كل يوم يحلب الشاة ويشرب الحليب، لما انتهى الأسبوع رد الشاة، ما رضيها فردها. طيب هذا اللبن الذي شرب مدة أسبوع لمن؟ يقول للمشتري، لأنه حلب شاته، هذه الشاة لابد أن تحلب، وليس هذا من يعني تجربة المبيع، هذا نماء، لكن لو اشترى بعيرا يركب فليس له أن يركبه كما تقدم. الفرق بين استعمال المبيع وبين النماء، النماء هذا حاصل، واللبن هذا يخرج بقدرة الله، فلو ترك لأضر بالبهيمة، فنقول له أن يأخذ النماء مثل ثمرة الشجرة مثل اللبن ونحو ذلك، هذا يسمى النماء، هذا لابد، هذا خارج، ليس كركوب الدابة مثلا. إذن هذا النماء، فما حصل من النماء فهو فللمنتقل له. من هو المنتقل له؟ المشتري له النماء. ولو أن الشرط للآخر فقط، يعني سواء كان الشرط له وللبائع أو كان للبائع فقط. يقول ولو فسخ البيع، يعني حتى لو فسخ البيع لا يلزمه أن يرد اللبن الذي أخذ. ما هو الدليل؟ قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا فيه شيء من الضعف، فيه رجل مقبول قال الحافظ عنه مقبول، وجاء من طريق آخر فيه رجل فيه ضعف يسير، فيعني هذا يشد هذا وعليه العمل. فالضعف له شاهد ينجبر به والعمل يقويه، لأن الشيء الذي عليه العمل عند العلم يجبر الضعف الذي فيه. الحديث تلقاه العلماء بالقبول وأخذوا به وعملوا به، هذا يجبر الضعف. حتى المرسل ضعيف، لكن إذا عضده العمل فإنه يتقوى بذلك، لأن هذا يعني يورث أو يعني يفهم منه أنه ثبت عند أهل العلم، مدام قبلوه وعملوا به ولم ينكر بينهم، فما تتابعوا على العمل به إلا لأنه ثبت عندهم. فيقال الحديث الذي فيه ضعف يسير، إذا عضده العمل فإنه يتقوى بذلك. الخراج يعني ما يخرج من السلعة، ما يخرج من ثمر من لبن ونحو ذلك. الخراج بالضمان، بالضمان، الضمان على من؟ كما تقدم على المشتري. الآن المشتري يعلف الشاة لأنه ملكه، ولو ماتت لضمنها المشتري، فهو له اللبن مقابل الضمان، لأن هذه الشاة الآن مدة أسبوع في ضمان المشتري، له غنمها وعليه غرمها. لو مرضت، لو ماتت، فإنها تذهب عليه، فما دام أنه يضمنها لو ذهبت لو تلفت فكذلك له ما يخرج منها. إذن هذا ما يتعلق. طيب لو قال قائل، طيب إذا ولدت، باعه شاة حاملا ولدت ثم ردها بعد الولادة ما رضيها وردها، فهل يرد الولد ولا لا؟ على كلام مؤلف ايش يرد ولا لا؟ ما يرد، لأنه نما منفصل. أما المتصل فيه خلاف، يأتي الكلام على المتصل إن شاء الله بعد قليل، لكن الكلام الآن في المنفصل مثل الولد أو اللبن أو الثمرة، هذا نماء منفصل. طيب إذا ردها بدون الولد يكون قد ظلم البائع، يقول يا أخي أنا بعت عليك شاة حامل وأنت ترد علي شاة الآن غير حامل، هذا ظلم، الآن نقصت، هذا فيه إشكال وإراد قوي، فكيف الانفصال عنه على هذا الكلام؟ واضح المسألة. بعت عليك شاة حامل تساوي يعني انشريتها قبل مثلا أسبوع ولدت بعد خمسة أيام، كانت قريبة الولادة تساوي 700 ريال، ولو لم تكن حاملا تساوي 500 فقط أو 600. فالحمل لا شك أنه صفة كمال تزيد في الثمن، فأنت ظلمت الآن، أنا بيت عليك شاة حامل ترد لي شاة غير حامل، فما ردت علي سلعتي، فكيف نجيب على هذا الإيراد؟ تأملوا. ايش يستاهل؟
والله ظهر انها في حكم المتصل، لانها صفة في نفس الناقة او الشاة، الاشار المعزة او الشاة الحامل التي في يعني ليست كغيرها، فظهر انها في حكم المتصل. يعني ليس للمشتري يرجع هنا.
يرد الولد. طب المشتري يقول الولد الحين يساوي 300 ريال أو نقول 200، ولو كانت حامل كانت الحمل يزيدها 100، يعني ما يدري وش يخرج الحمل، قد يموت وقد يخرج مريضا، فإذا ولدت زادت قيمة الحمل ولا لا؟ يمكن الشاة غير حامل تساوي 500، وإذا كانت حامل تساوي 600، وإذا ولدت هي تباع ب 500 والولد يباع ب 200، فمعناه بعد الولادة صارت تساوي 700، وحال الحمل كانت تساوي 600. يحتج المشتري يقول طيب الآن زادت الآن، وصار والولد على ولدت في ملكي، ولدت في ملكي، فلو رددت الشاة والولد ظلمت لأني أعطيته أكثر من حقه، وهذا نماء منفصل، فكيف تظلمونني؟ ظاهر الله أعلم أنه لا يظلم هذا ولا هذا، يقال تقوم هذه الصفة ويرد مقابلها، يكون الولد له إلا إذا كانت أمة، لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة والولد بالنسبة لبني آدم، لكن إذا كانت بهائم يمكن التفريق فيرد أو يضمن هذا الفرق، لأنه لا شك أنه صارت الآن أثمن الشاة مع الولد أكثر من قيمة الشاة الحامل، ولا يمكن أن ترد غير حامل، هذا أيضا فيه ظلم للبائع. فالإسلام دين العدل، وقال له ردها بقيمتها حينما أخذتها، تردها حاملا، ما يمكن ردها حاملا، أن تقوم تلك الصفة، إما أن يرد الولد يدفع البائع الفرق، أو يبقى الولد ويدفع المشتري الفرق. هذا اللي يظهر لي، وإن كان ما يعني مر معي كلام صريح لأهل العلم، لكن هذا الذي يظهر الله أعلم، أنه لا ضرر لا ضرر ولا ضرار، لا يظلم هذا ولا هذا. لكن مثال النماء المنفصل مثل اللبن، لأنه حدث على ملك المشتري، هذا ما يرد، هذا ما يرد، لأنه الآن اشترى هذه الشاة وقد حلبها البائع وباعها، اللبن تكون على ملك المشتري، فليس البائع فيه حق، حلبها يوم اثنين ثلاثة أربعة، هذا الحليب يساوي 100 ريال، نقول هذا الآن لا يرد، لأنه اشترى شاة ليس فيها لبن حين البيع، ولو كان فيها لبن قليل فهو تابع ليس له قيمة منفصلة، ثم ردها كما أخذها. هذا واضح أنه نماء منفصل، أنه للمشتري وليس فيه ظلم للبائع. كذلك لو اشترى نخلا لم تثمر ثم اشترط الخيار سنة، وقام عليها المشتري وأثمرت وأخذ الثمر ثم ردها بعد السنة، نقول الآن ما يرد شيء، لأنه أخذها غير مثمرة وردها غير مثمرة، هذا نماء منفصل حدث على ملكه فهو له، أما النماء الذي كان على ملك البائع فلابد أن يقوم، مثل لو باعه النخيل قرب الاستواء مثمرة والثمرة لم تستوي ما بدا الصلاح، لكن باعه تبع، يجوز بيع الثمرة تبع للأصل، هذا المشتري لما بدا الصلاح جد النخل وأخذ التمر ثم رد النخيل بعد ذلك، قال لا، قال البائع أنا بعتك نخيل مثمر قيمته مرتفعة ولا شك أن قيمته ستزيد، والآن ترد لي السلعة ناقصة، أنا بعتك سلعة ردها كما كانت، أنا ما أطالبك بالنماء الذي حصل في ملكك، أنه كانت النخلة حينما كانت مثمرة قبل الصلاح تساوي مثلا 500، وحينما بدأ الصلاح صارت تساوي 600، ولما جدت صارت تساوي 400، فلا شك أنه إذا ردها بعد الجداد فإنه قد ظلم البائع وأخذ شيئا على ملك البائع بدون حق، أن البائع باعه نخلة فيها ثمر وأخذ ثمرة البائع بدون مقابل. إذن الخلاصة أن النماء الذي يكون للمشتري ما ضابطه، ها، الذي يحصل على ملكه، هذا هو الخلاصة، النماء الذي يحصل على ملكه له، أما الذي حصل على ملك البائع فالبائع له حق فيه يصطلح عليه، إما أن ترد ويدفع هذا الفرق أو العكس، المهم أنه يرد. طيب بقي النماء المتصل، النماء المتصل كيف النماء المتصل؟ هذا إنسان اشترى شاة هزيلة جدا ضعيفة ما تساوي 300 ريال، واشترط الخيار شهر وصار يعلفها علفا جيدا، فسمنت هذه الشاة صارت تساوي 500، وردها سواء الشرط للمشتري أو للبائع، ردت بالشرط. يقول المشتري الآن الشاة الآن زادت على ملكي، كانت تساوي 300 هزيلة والآن سمينة تساوي 500، أنا لي حق 200 ريال، كيف نرد هذه الزيادة؟ المذهب كما سمعنا أنه يقول فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه، يعني مفهومه أن المتصل إيش لا يرد، أنه لا يمكن رده. ماذا نصنع؟ نقطع الشحم ونعطيها المشتري؟ ما يمكن رد متصل، لكن نقول صحيح أنه ما يمكن رده منفصلا، يعني ما يمكن أن يفصل، لكن يمكن إيش
تقويم.
أن يقوم، قال والله ادفع 200 أنت أيها البائع، إذا أردت أن تأخذ الشاة الآن لابد أن تدفع الفرق، لأنك بعتها تساوي 300 والآن تساوي 500، وهذا من جهد وعلف المشتري، هو الذي قام عليها وحصل النماء على ملكه، فبأي حق تأخذه أيها البائع؟ هذا ظلم للمشتري، واضح هذا ظلم. اشترى عبدا وعلمه الكتابة، اشتراه 10,000 لا يعرف الكتابة، وجلس المشتري يعلمه شهرا فصار كاتبا، والكاتب يباع 12,000، ثم فسخ البيع. نقول للبائع ادفع الفرق، الآن صار الآن تعلم الصنعة، هذا نماء متصل فتضمنه، يقوم عليك أيها البائع، تدفع القيمة أو الفرق، تدفع الفرق. هذا هو يعني خلاصة القول. يعني محمد في شيء
شيخ معنا في نخل ذهبية وهو قد فقد أودة
لهذا
لم يشترط المشتري
من باع نخل قد فولب، هذا إذا تم البيع، إذا باع نخل فوق، لكن نفرض أنه اشترطه، اشترطه فوله، يعني باعه هذا النخل وقد أبر، الأصل الثمرة للباع، لكن لو اشترطه المبتاع وصارت تبع النخل ثم جدها ثم رد النخل، وإذا اشترطها دخلت مع البيع، هذا إذا تم البيع له خلاص انتهى، اشترى النخل والتمر، لكن لو رد البيع المبيع فسخ البيع وقد جد التمر، هنا يعترض عليها الآن البائع، وصحيح أنا بعتك النخل والتمر جميعا، لكن أنت رددت علي النخل الآن، بأي حق تأخذ الثمرة؟ أخذها بإيش؟ بدون مقابل، ولا لا؟ ما دفع شيء،
ما يقاس عليه إنما
لا، لأنه حتى النخل يعني ما في إشكال، حنا التزمنا هذا حتى في النخل، حتى في النخل، فما عندنا الآن اختلاف حتى نقيس، نقول إذا أخذ شيئا فيه نماء فالنماء الآن الذي موجود عند البيع للبائع، وما تجدد فهو للمشتري، الحمل موجود حين البيع فهو صفة في المبيع للبائع، كيف تأخذه المشتري؟ تأخذ ما زاد، لأنه لزاد في ملك المشتري أنها ولدت، فصار الولد أغلى من الحمل، فالبائع يأخذ الفرق أو يدفع الفرق، لو كان يملك الحمل وصار ولد يدفع الفرق، لكن كون المشتري يأخذ نماء البائع هذا في ظلم البائع، والإسلام دين العدل، فالذي تكون على ملك البائع لا يأخذه المشتري إذا رد السلعة.
باب أولى يعني
وش اللي يصير للبائع؟
نفاس الحيوان
مثلا، لا مو شرط، انه يقول المشتري انه الولد هذا افرض انه بقيت مثلا 5 أشهر، الخياط 5 أشهر، ولدت بعد 2-3 أيام، والمشتري يربي هالولد حتى صار الولد الشات هذا جذع، عمره 6 أشهر يساوي 500 ريال، نقول للبائع لا، ولا تفريق، لا افراط ولا تفريط، للبائع الشيء كان موجود حين البيع بس، وما زاد فهو للمشتري، ما تجدد فهو للمشتري.
لكن في مثل الشاة العزيلة كان خيار للمشتري يلزم البائع بدفع الفرق.
الخيار المشتري
الخيار المشتري
إيه إيه
والبائع باعها ب200 وصارت تسوى 500 يلزم 300
لا قال لأنه رضي البائع بأن يفسخ البيع، لأنه لما اشترط المشتري الخيار رضي البائع، قال لي الخيار، قال نعم لك الخيار، فهو الآن يفسخ له حق الفسخ، فإذا فسخ قال أعطني ما تكون على ملكي، هذا لازم الشرط، مدام رضي بالشرط يلزمه ما ترتب عليه. طيب يقول فإن مضى زمن الخيار ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه أو رضائه، هل يشترط الحضور؟ هذا الآن اشترى هذه السلعة وله الخيار 3 أيام، بعد يومين أراد أن يفسخ والبائع بعيد عنه، يعني لو أراد أن يذهب إلى البائع مضت المدة وانتهت، أو أنه ما يحب أن يذهب، ليس بلازم، ليس بشرط أن يذهب إلى البائع وأن يواجهه بالفسخ، الفسخ حق له، فإذا تلفظ بالفسخ حصل، وليس بشرط أن يواجه به الطرف الثاني، كل منهما له الفسخ لوحده، لكن لا بد أن يثبت، لأنه إذا جاء يدعي أنه فسخ بعد نهاية المدة وينكر الطرف الآخر فإنه لابد من البينة، فإذا ماذا يصنع؟ يقول اشهد يا فلان، اشهد يا فلان، ترى فسخت البيع، خلاص الآن يحصل الفسخ وعنده شهود يثبته ولو بعد نهاية المدة. إذا لا يشترط، لا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبي ولا رضائه، ما يشترط، لو قال البائع لا أنا أريد الإمضاء والمشتري يقول لا أريد الفسخ، فله الفسخ لأن هذا حق له، ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه في الإنصاف ويحمل كلام من أطلق عليه. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، هذا واضح، إذا انتهى الأجل ولم يفسخ فقد تم البيع، لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدة المشروطة، يعني يلزم البيع بمجرد نهاية المدة، إذا انتهت ولم يفسخ أحد فقد لزم البيع. لا مو شرط، ليس بشرط، قد تكون عند المشتري ويفسخ وتبقى أمانة في يده، لأنه الآن زال منكم، ولو تكون نماء بعد الفسخ فهو لمن؟ للبائع، لأنه الآن البيع قد يعني فسخ ورجع الملك إلى البائع وصارت العين أمانة في يد الطرف الثاني ولا يملك منها شيء، يردها مع النماء الذي حصل بعد الفسخ، يشهد حتى، لأنه ما لو مضت المدة وادعى أنه فسخ وأنكر البائع، المشتري يدعى أنه فسخ قبل نهاية المدة والبائع ينكر، هل يلزم البائع قول المشتري؟ لا، هذا البين على المدعي، يحلف البائع أنه ما علم الفسخ ولا يذهب عليه، لا بد أن يثبت أنه فسخ قبل نهاية المدة. ويسقط الخيار بالقول، هذا قصد عليه. لا إذا ما في، إذا أطلق لنا الخيار ولم يحدد ما يفقد شيء، الأصل عدم الخيار، إذا ما حددوا مدة فإنه لا يلزم شيء، لأن الأصل عدم الخيار ونفاذ العقد. إذا مات يبقى، ما أدري يأتي ولا يبقى الشرط سبق
وينقطع الخيار،
أي ما ينقطع، الصواب أنه ما ينقطع، كل الورثة لا ينقطع خيار الشرط بموت أحد المتعاقدين، لأنه حق في المبيع يرثه ينتقل إلى الورثة. إنما ولا العين خلاص يذهب على المشتري، ما يذهب على المشتري إلا إذا كان يعني مثل الحامل هذه فإنه يضمن السلعة بنماء بصفتها. مثل لو ماتت الشاة هذه ماتت في مدة الخيار يضمن قيمتها حاملا، يعني يضمن العين وصفتها. فلو مثلا ولدت ومات الولد يضمنها حاملا، لأن الضمان على المشتري في مدة الخيار يضمن السلعة كما أخذها. فإذا مرض اشترى بعيرا ومرض، اشترى بعير مثلا ب5000 ريال، وفي مدة الخيار مرض البعير عند المشتري وصار ما يساوي إلا 2000، ثم رده، نقول تضمن الآن العرش، أنت اشتريت البعير سليما يساوي 5 والآن ما يساوي إلا 2000، فأنت ضامن لهذه الصفة التي فاتت. فهو يضمن السلعة ويضمن النقص الذي حصل فيها، الخراج بالضمان، له النماء وله وعليه الضمان، ضمان السلعة أو النقص.
ويسقط الخيار بالقول لما تقدم وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته.
نقول ويسقط الخيار بالقول، هذا واضح، إذا قال رضيت أو لا خيار لي أو أسقط خياري أو نحو ذلك بأي لفظ فإنه يسقط. وبالفعل مثل إيش؟ قال كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة، يعني تصرف بأي تصرف، هذه أمثلة، أي تصرف يدل على الرضا فإنه يكون إسقاطا لخياره. في تصرف البيع بوقف، اشترى البيت وقال لي الخيار شهر ثم وقف البيت، انتهى الخيار لأنه الآن رضي بالبيت وتصرف فيها، أو هبة وهبة لآخر، أو سوم يعني سيمت منه، هذا دليل على أنه رضي وأنه سيبيعها، أو لمس لشهوة اشترى جارية وصار يقبلها ونحو ذلك، فإنه رضا ابطال لشرطه. لكن هل ينفذ هذا التصرف؟ نقول فيه تفصيل، إن كان الخيار له وحده نفذ، إذا قال الخيار لي أنا بس، المشتري هو الذي اشترط الخيار وأعتق أو وقف أو باع أو لمس الجارية أو كذا أو نحو ذلك، فإنه ينفذ هذا التصرف، إن كان وقف النفذ أو عتق، وتقبيل الجارية يكون حلالا ما يأثم ويكون إسقاطا لخياره. أما إذا كان الخيار للطرفين فإنه لا ينفذ، يكون آثما لأنه يحرم التصرف ولا ينفذ. اشترى البيت وفيه خيار للطرفين ثم وقف البيت، يقول الوقف باطل ولا يصح، لأن الحق للمشتري إذا الحق للبائع، إذا أراد البائع الفسخ فله ذلك ويرجع البيت إلى البائع، لكن لو رضي البائع يتم يصح الوقف، أن الحق للبائع. فإذا لا ينفذ، قال إلا العتق، ويوم تصرف إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ تصرف المشتري، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري. يستثنون العتق، ما هو الدليل على استثناء العتق؟ باعه عبدا وفي شرط خيار للطرفين فأعتق العبد، يقولون ينفذ لقوة سراية العتق. طيب وإذا نفذ وش يكون؟ يقولون يضمن للبائع عبدا آخر إن كان مثليا، فيه مثل هذا العبد، بأنه يشتري عبدا مثله ويرده إلى البائع، وإلا يعطيه القيمة. لكن الصواب أنه لا ينفذ حتى العتق لعدم الدليل على النفوذ، ولأن حق البائع متقدم سابق على العتق فلا ينفذ، لأن العتق فعل محرم ولا يترتب عليه أثره، لأنه عاصي بهذا العتق متعدي على حق الآخر فليس له ذلك، إلا إذا رضي البائع، لأن الحق للبائع. لكن قد يكون البائع له نظر ورغبة في هذا العبد لما باعه تأثر وندم، ولا يمكن لو جاءه بعبدين أو ثلاثة أو أكثر ما يقومون مقام العبد الأول لأمر من الأمور، فلا يلزم البائع بما لم يرضى به. فإذا فسخ البيع فإن العتق يبطل ويرد العبد إلى البائع.
الثالث خيار الغبن، هو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وظاهر كلام الخراقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، قاله في الشرح.
هذا النوع الثالث خيار الغبن، إذا حصل الغبن فللمغبون حق الفسخ. طيب ما هو ضابط الغبن؟ اختلف العلماء فيه كما سمعنا، قيل يقدر بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. شيء يساوي 10 باعه 14، هذا غبن لأنه زاد على الثلث، فيعني بلغ الثلث أو أكثر فله حق الفسخ. لكن لو باعه 12 13 فليس له حق الفسخ لأنه دون الثلث. طيب ما هو الدليل؟ الحديث، حديث الصحيحين، حديث سعد رضي الله عنه متفق عليه، لكن هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ جواب لا. صحيح أن الثلث كثير في الوصية، لما أراد سعد رضي الله عنه أن يوصي بأن يتصدق بماله كله قال لا، قال بالنصف قال لا، قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير. فصحيح أن الثلث كثير، لكن الحديث لم يرد في هذه المسألة، فجعل هذا الحديث يعني فاصلا في هذه المسألة هذا غير واضح، وليس باستدلال غير يعني استدلال في غير محله. نقول صحيح إذا بلغ الثلث فله حق الفسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن الثلث كثير، لكن لو غبن 3 من 10 هذه ثلث ولا أقل؟ أقل من الثلث. طيب لو جاء واحد قال والله يا أخي هذا يساوي 10,000 في المحلات يبيعونه 10، هذا باع علي 13، استغل أني جاهل بالسعر أو ما يماكس فباع عليه، ما حد يبيعه بأكثر من 10، باعه 13، يشعر المشتري أنه مقبول، كيف يضحك علي ويلعب علي يبيع علي 13، باعه 12 مثلا أيضا في نفسه شيء في قلبه حرقة، كيف يخدعني بعلي 12؟ فكل يكره الظلم ولو قل. فإذا نقول الثلث صحيح أنه كثير، لكن ما نقص عن الثلث ليس عندنا دليل أننا نسقط الخيار، نقول يثبت الخيار بما جرت به العادة يرجع فيه إلى العرف، وهذا هو صح الأقوال أنه يرجع فيه إلى العرف. قال والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، لأن العادة أن الناس يتفاوتون في الأسعار، هذا محل يبيع السلعة 9 وثاني يبيع 10 واحد يبيع 8 فيتباع من بين 8 إلى 10، يعني آخر ما تباع 10، فإذا باعها 11 فقد غبنه لأنه استغل جهله بالسعر فزاد على سعر الناس، ما في أحد يبيع هذه السلعة بأكثر من 10، خرج عن العادة. إذن له حق الفسخ مهما قل لأنه ظلم، والظلم كل يحب تفاديه مهما كان. فهذا هو الأقرب أنه يرجع فيه للعرف، لأن كل ما لم يحدد في الشرع فالقاعدة أنه يرجع في تحديده للعرف، هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. فيثبت،
قال رحمه الله: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته. وله 3 صور: أحدها تلقي الركبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار مع غبن، قال معناه في الشرح. الثالثة المسترسل، وهو من جهة القيمة من وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع
ولا يحسن يماكس،
فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر،
فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. هذا إنسان اشترى ما قيمته 10 ب12 وعلم أنه مغبون ورجع، قال أنا مغبون لي الخيار، قال خلاص هات السلعة وخذ ال12. قال لا، أنا أريد السلعة ورد علي 2000. هذا الآن طلب المشتري، يقول أنا أريد السلعة، هذه السلعة جيدة، ربما أنه ما وجدها في السوق، بحث عنها هناك ما وجدها في السوق، قال لا أنا ما أرد السلعة، أنا أبقي السلعة وترد لي ما أخذت زيادة وهي 2000، رد علي 2000. هل له ذلك؟ المؤلف يقول ليس له ذلك، إما أن يمسك بدون شيء، وإما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وليس له أرش. ما هو الدليل؟ المؤلف ذكر تعليل فيه دليل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المصرات. المصرات شبيهة بالغبن، لأنه باع عليه هذه الشاة أوهمه أنها كثيرة اللبن فأخذ أكثر من ثمنها. هذه الشاة تساوي 500 وترك اللبن يجتمع 2 أو 3 فاشتراها 600، يعني ظن أن هذا اللبن معتاد فزاد اشتراه 600، فهو شبيه بالغبن. باعه هذه الشاة التي قيمته 500 ب600، أوهمه أن فيها تلك الصفة فزاد في الثمن، وهي في الحقيقة لا تساوي 500. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للمشتري خيارا في العرش، جعله خيار واحد فقط، قال فهو بالخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده صاع من تمر، فهذا الخيار للمشتري، إما أن يمسك وإما أن يرد ولا أرش له، لأنه قال لأن الشرع لم يجعله له كما في حديث المصرات، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته، بخلاف العيب يقولون فيه جزء فائت، باعه هذه السلعة وفيها عيب، هذا العيب الآن له قيمة، ينقص القيمة قدرا معينا، وسيأتي الكلام في العيب والخلاف فيه. إذن الخلاصة أنه ليس له إلا الإمساك أو الرد ولا أرش. قال وله 3 صور، أحدها تلقي الركبان، قول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، يعني من يأتي بسلعه من الخارج، من خارج البلد، يأتي بها من خارج البلد يبيعها في السوق، فبعض الناس يخرج يتلقاه، قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، يعني إن شاء أمضى البيع وإن شاء أرده، ولم يذكر فيه أيضا الأرش. لماذا؟ لأن هذا التلقي فيه غبن للبائع، أن الغبن قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري. الآن المغبون البائع، لأن البائع هذا بدوي جاء بغنمه من البر ولا يعرف الأسعار، كان باع العام الماضي الشاة يذكر أنها 500 وقد زادت الأسعار وصارت تساوي 800، فتلقاه واحد خارج السوق كم تبيع كم سم لا تسم، قال 500 أو 550، فرح البدوي قال الحمد لله 550 زين، وكان يتوقع 500 فباعها ب550، ثم هبط السوق فوجد مثل شاتي تباع ب700-800، فهو الآن مغبون، فله الخيار، هو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء رد. الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، هذا أيضا فيه زيادة في الثمن، هذه السلعة تساوي 10، فجاء الناجش صارق 11 وليم 12 13 14 حتى وصلت 14، فاشتراها المشتري ثم تبين له أن الذي زاد عليه ناجش، سواء بتواطؤ مع صاحب السلعة أو بدون تواطؤ. هو الحاصل أنه اشترى هذه السلعة ب15 ولا تساوي إلا 10، لأن ذاك صار يزيد عليه ويتوهم أنها تساوي هذا الثمن، لأنه معروف أن الحراج هو الذي يقرر الأسعار، لأن الحراج هو أحسن ما يكون في تقرير الأسعار، لأنه الناس يحضرون أصحاب الخبرة أصحاب الرغبة يحضرون فيزيدون على حسب جودة السلعة. لكن الناجش هذا خبيث، زاد وهو لا يريد السلعة، فهو زاد أكثر مما تساوي، فما تساوي إلا 10، لكن الناجش يقول 11 لأنه لم يشتري، فيزيد 11 12 13 لأنه لا يريد الشراء، فخدع المشتري فاشتراها ب15 وهي لا تساوي إلا 10. فإذا تبين له أنه أن الذي زاد عليه ناجش فيردها، يقول البائع أنا ما علمت أنه ناجش، اشتراني الناجش أنا أحرجه بس ما أعرفه. يقول حتى لو لم تعلم، الحاصل أن السلعة بيعت بأكثر من الثمن الذي تساوي، وهذا مظلوم، المشتري الآن مظلوم، فله الخيار إن شاء أخذ وإن شاء فسخ. قال والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، يعني لو أمضى البيع فالبيع صحيح، لأنه باعه صاحب السلعة ولم يتواطأ مع الناجش، فهو باع على الأصل بيعا صحيحا، لم ينجش ولم يعني يقع في الإثم، هو الناجش طرف ثالث، لكن لا يمنع صحة البيع من ثبوت الخيار. الثالثة قال المسترسل، من هو المسترسل؟ المسترسل يعني المندفع من استرسال والاندفاع، الذي يشتري بسرعة، وهو من جاهل القيمة من بائع ومشتر كما تقدم، ولا يحسن يماكس. المماكسة هي إيش؟ يسمى المكاسرة، مماكس ب10 لا خلى ب7 8 وكذا. المؤلف اشترط له شرطين، أن يكون الأول الجاهل بالسعر، والثاني أن لا يحسن المماكسة. طيب لو كان يحسن المماكسة ولكنه جاهل بالسعر، فجاء إلى البائع قال كم هذه، عرف البائع عرف أن هذا غريب عن البلد ولا يعرف الأسعار، وهي قيمتها 10، فقال 20، ضربه بالسعر 20، هذا يماكس، لكن العادة في المماكسة أنه يماكس بريالين 3 4، قال لا خلى 16، قال تبيها 18 ولا بكيفك، فقال خلاص خدت 18، يعرف يماكس لكنه يجهل السعر، فهل له الخيار؟ على كلام مؤلف أنه لا خيار له، لكن الصواب أنه له الخيار، لأنه مظلوم ولأنه مغبون زاد عليه، والعبرة بالغبن. صحيح أنه يعرف يماكس، لكن ما نفعته الماكسة، لأنه جاهل بالسعر، فذاك زاد عليه زيادة كثيرة، عرف أنه بدوي ما يعرف الأسعار فزاد عليه 10، قال هذه 20، ماكس أسقط ريالين 3، لكنه في الواقع مغبون ب7، فإذا عرف أنها تباع 10 فله أن يرجع ويرد. النوع الثاني أنه يعرف الأسعار لكنه ما يماكس، ما يحسن المماكسة، يعني ضعيف، فإذا زاد عليه اشترى مباشرة. يعني إذا كان يعرف السعر ورضي بالزيادة رضي بها فله ذلك ولا خيار له، هذا كرم من المشتري ورضي أن يدفع أكثر، لكن ما يعرف الأسعار بالضبط، يعني مثل حال الناس في المحلات الآن، لا تقول يعرف تماما ولا يجهل، يعني شيء يعرف وشيء يتوقع، ما يعرف تماما ولا يحسن المماكسة، مسترسل، مثل يعني الأعراض، مثل بعض ضعاف العقول وضعاف يعني الصغار في السن وكذا، يندفع ويحسن الظن بالبائع ويشتري، لكنه ما توقع أنه زاد عليه هذه الزيادة، توقع أنه زاد ريال ريالين ما يبالي، لكن تبين أنه زاد عليه كثيرا، فأيضا له الخيار. أن الضابط في الغبن أن يزيد عليه في الثمن بدون رضا المشتري، المشتري ما علم أنه زاد عليه، فإذا تبين له إما أن يرضى وإما أن يفسخ. الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه.